بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، ولا يزال الدرس موصولا في هذه الأبواب التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن. وقف من الحديث عند باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن، ونبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن. حدثنا محمد بن خلف أبو بكر، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
الحمد لله. نقل أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره الإجماع على سنية تحسين الصوت بالقراءة، وأن الإنسان يحسن ما استطاع، كما جاء في رواية أبي داود قال: فإن لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع. فيحرص المسلم وهو يقرأ القرآن أن يرتل وأن يحسن الصوت، وأن يعتني بمخارج الحروف، وأن يطبق التجويد بلا كلفة وبلا يعني تشدد، فإن يعني التشدد والتكلف مرفوض في دين الإسلام عموما، وعلى وجه الخصوص في تلاوة كتاب الله عز وجل. ونقل الإمام ابن الجزري رحمه الله في ترجمة الإمام حمزة بن حبيب الزيات أنه في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء قال إن الإمام حمزة رحمه الله أولا نقل أن الإمام أحمد كره شيئا عن حمزة، وهو التكلف في بعض المخارج وأيضا الإمالات والإفراط فيها. ثم قال الإمام ابن الجزري قال إن هذا من الرواة عن حمزة، أما حمزة فلم يكن يعرف التكلف. والشاهد من هذا الكلام أنه سئل الإمام حمزة رحمه الله، أحد القراء السبعة، سئل عن التكلف في القراءة فنفر من هذا ونهى نهيا شديدا عنه. ثم قال رحمه الله: ألم ترى أن البياض إذا زاد كان برصا، وأن الشعر إذا تجعد كان قططا؟ يقول أن البياض شيء مطلوب، وقد قالت العرب: نصف الجمال البياض. عموما أن البياض يعني يفتح النفس ويشرح الصدر، خاصة إذا كان في النساء وكذا إلى آخره. فالمهم، لكنه إذا زاد هذا البياض يكون برصا، يكون عاهة ويكون مرضا. وكذلك الشعر إذا اجتمع وتحسن يكون جيدا، لكن إذا تكتف ولم يعني يمشطه صاحبه ولم يعتني به يكون قططا، يكون متجعدا تجعدا شديدا فلا ينتفع به. فلذلك نحن نقول كما قال أهل العلم إجماع منهم أن تحسين الصوت بالتلاوة والعناية بذلك لا شك أن هذا أمر مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الصوت، بل كان أحسن الناس صوتا بتلاوة القرآن، وكان يشيد بجملة من الصحابة رضي الله عنهم الذين أعطاهم الله حسن الصوت، ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه إذا جلس مجلسه يبحث عن حسن الصوت فيجعله يقرأ أمام الناس، لأن سبحان الله يعني التلاوة الحسنة تضفي على القلب الخشوع والإقبال على الله عز وجل. وابن القيم رحمه الله دائما يقول: إذا أراد الله بعبد هداية هيأ له أسبابها. ولا شك أن من أعظم أسباب الهداية والتوفيق هو سماع كلام الله عز وجل. فإذا سمعه المسلم من الرجل حسن الصوت لا شك أنه يؤثر فيه، وقد يسمع هذه الآيات وهو قد حفظها من قبل، لكن كأنها تطرق سمعه لأول وهلة. فلكن الإنسان يعرض نفسه لنفحات كتاب الله عز وجل، يعرض نفسه يسمع القرآن ويقرأ القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وقرأه على غيره كأبي بن كعب وطلب من غيره أن يقرأ عليه في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كل هذا بحث عن الخير وفي سنية العرض كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري، وجاء في رواية أنه مر على بيته في الليل فسمع قراءته ووقف عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أن معه عائشة رضي الله عنها، كان يمشيان في الطريق فمر على بيت أبي موسى الأشعري وكان يقرأ القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام لو رأيتني في الرواية الأخرى وأنا أسمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى رضي الله عنه والله يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني لازدت في تحسين الصوت وتجميل القراءة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا جلس مجلسه نادى يا عبد الله بن قيس يا أبا موسى ذكرنا الله والدار الآخرة، قال فيتلى بين أيديهم القرآن أو فيتلو بين أيديهم القرآن. هذا مجلس الفاروق رضي الله عنه. نحن أيها الإخوة أيضا نقول مجالسنا الآن قد تطول بعض الأحيان الساعة والساعتين والثلاث، قيل وقال وفي أولها مباحات وكلام يعني مما يعني يغشى المجالس، لكن في بعض الأحيان يزداد الأمر إلى الغيبة، إلى وقوع في أمر حرام، إلى كلام في حرام، إلى غير ذلك، والإنسان محاسب على هذا الأمر. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، ومعنى كلامه رحمه الله أنه إذا طالت هذه اللقاءات والتجمعات صحيح في البداية سؤال عن الأخبار وعن الأحوال وكذا وكذا، ولكن إذا طال المجلس يبدأت غيبة في أعراض فلان وكذب وتمحل في الكلام وتكلف ووقوع في حرام. ولذلك لكن على كل حال المفترض أن تعمر المجالس بالقرآن مثل ما كان يصنع الفاروق رضي الله عنه. وقد أدركت سماحة، وقد أدركنا جميعا الحقيقة وأنا واحد منكم، سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا حضر المجلس أي مجلس في مناسبة زواج في عزومة مصغرة في أي لقاء لابد يقرأ القرآن عنده. من يقرأ القرآن هذا منهجه، فيشرح هو بنفسه ويفسر الآيات ويعلق عليها، أو يطلب من بعض أهل العلم الذين يحضرون ذلك المجلس أن يفسر تلك الآيات ثم يعلق سماحته رحمه الله جميعا على هذا الأمر على هذا التفسير. فهكذا كانت مجالسنا وينبغي أن تعمر بكلام الله عز وجل. فقول أبي موسى رضي الله عنه لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، ليس المقصود المراءة وأنه يعني يرائي بالقراءة، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويسمع قراءته هذا شرف عظيم، ووقف عند بيته واستمع لقراءته. فأبو موسى رضي الله عنه من فرحه بالخير ومن يعني غبطته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يقف عند بيته ويستمع لقراءته، يقول والله لو علمت لحبرته لك تحبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لقد أوتيت مزمارا، المزمار هو الصوت الحسن، المزمار هو الصوت الحسن من مزامير آل داود. آل داود كما قال شراح الحديث المقصود بهم داود عليه السلام وليس آله، قال لأنه لا يعرف في آل داود من أوتي صوتا حسنا إلا داود عليه السلام فقط، الذي أوتي الصوت الحسن هو داود عليه السلام، أما آله فلا يعرف هذا عنهم. ونعم وداود عليه السلام كان صوته حسنا بالزبور، لأن الكتاب الذي أنزل عليه هو الزبور، وكان صوته حسنا في قراءته. ولذلك قال النبي شبه النبي صلى الله عليه وسلم حسن صوته وما أنعم الله به عليه بمثل ما أوتي داود عليه السلام من حسن الصوت، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن إنسان كما قلت كما جاء في الرواية الأخرى في سنن أبي داود قال فإن لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع. فالإنسان مأمور أنه يرتل القرآن، يتغنى بالقرآن، يجمل صوته، يعتني، يجتهد، يعني لا يشترط أن الناس كلهم يكونوا في مقام واحد، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن ينبغي المسلم ألا تكون قراءته للقرآن، وسبق أن تكلمنا عن مسألة الهذ والسرعة، يعني أن تكون قراءة جميلة مؤثرة، أن تكون قراءة بحزن كما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون قراءة لينة، يعني إلى آخره مما سبق الحديث عنه بالأمس، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال
عبيدة، هذا هو عبيدة السلماني، بعض الناس يخطئ يقول عبيدة، لا هو خطأ، الصحيح عبيدة السلماني، وهو من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، ومن كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه.
عن عبد الله رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم
اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
هات الباب الذي بعده هو نفسه، يعني
باب قول المقرئ للقارئ حسبك. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله.
إبراهيم هذا هو إبراهيم النخعي، أنا قلت يعني مرارا أن إبراهيم النخعي هو لم يدرك ابن مسعود، لكنه هو أدرك تلاميذ ابن مسعود إبراهيم النخعي، والرواية عنه في السنة كثيرة وفي كتب التفسير من أئمة أهل الفضل والعلم رحمهم الله جميعا. نعم.
قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم
لو تأتي هنا يا
قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
الحمد لله. هذا الحديث الذي ذكره البخاري حديث عبد الله بن مسعود، وسيأتي أيضا بعد بابين في باب البكاء عند تلاوة القرآن. لا شك أيها الإخوة أن أرق الناس قلبا وأشدهم خشية لله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كما وصف أسرع الناس دمعة في تأثره، ولا شك أن أعظم ما يتأثر به المسلم هو كلام الله عز وجل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أسرع الناس تأثرا. وفي هذه القصة وسنأتي الكلام فيها ومثلها أيضا، أنه عليه الصلاة والسلام مر في زقاق في أزقة المدينة، فمر على بيت وإذا صاحبه يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ فوقف عليه الصلاة والسلام وقال: نعم أتاني أتاني، وبكى عليه الصلاة والسلام. وفي قيامه بالليل كان يقف عند كل آية، حديث أبي سعيد وحديث حذيفة وحديث عبد الله بن مسعود، أنه كان يمر بآية السؤال فيسأل والتعوذ فيتعوذ، وبكى عليه الصلاة والسلام. وأيضا كانت قلوب الصحابة رضي الله عنهم قلوبا ندية، في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، إلى آخر الحديث. يعني أن عليه الصلاة والسلام وعظهم موعظة، وجاء في بعض الروايات أنها بعد صلاة الفجر، فتلك الموعظة عظيمة. من الذي وعظ؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الموعوظون الذين اتعظوا وتأثروا؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، كانت قلوبهم ندية وكانوا من أسرع الناس دمعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني وسيأتينا إن شاء الله في حديث أيضا ابن مسعود رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة، صعد المنبر وخطب الناس، فذكر أمر الآخرة والمبدأ والمعاد والجنة والنار. قال رضي الله عنه: فالتفت في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كل آخذ بطرف ردائه على وجهه من البكاء رضي الله عنه. يعني كل واحد التفت، كل واحد ما أخذ طرف ردائه على وجهه وجالس يبكي. فلا شك أن يعني أن سرعة التأثر والبكاء هذه علامة خير في العبد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومن أعظم ما يذكر به الله عز وجل هو هذا القرآن العظيم، ولذلك أيها الإخوة يعني هذا إذا استدر الإنسان دمعة يوما ما وهو يقرأ القرآن أو يسمع القرآن هذه علامة خير. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبعد الناس من الله القلب القاسي. قال بعض السلف: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. بعض الناس يظن أن العقوبة أن يجي حادث ولا يحترق بيته ولا يخسر في تجارة. نعم هذه عقوبات دنيوية، لكن قد تعاقب في دينك فيما أنت محتاج إليه، وهو أن تبتلى بقسوة القلب، وهذه والله مصيبة. ولذلك قال بعض السلف كما قلت: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. هذه عقوبة من الله عز وجل، عندما الإنسان يكون قلب قاسي يرى منظرا يسمع آية ولا يتأثر، هذه والله مصيبة. ولذلك أعدها ابن القيم رحمه الله أول علامات الشقاء، قال رحمه الله: خمس من الشقاء، وقد شرحتها يوما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أذكرها على وجه الاختصار. قال ابن القيم رحمه الله: خمس من الشقاء، يعني احذر أن تكون فيك واحدة من هذه الخمس، وكل واحدة لها أدلتها. يعني ابن القيم ما يتكلم من فراغ، لا شك أن هذه لها أدلة، لكن أنا أذكرها على وجه الاختصار. قال: خمس من الشقاء: قسوة القلب، وجمود العين، وركوب بحر التمني، يعني رأس مال المفاليس، فلان تب إلى الله إن شاء الله بعدين، يا أخي صل احضر مع الجماعة، العمر يتقدم بك إن شاء الله بعدين، يعني العمر الآجال طويلة انتظر، ومثل هذا ركوب بحر التمني، الحرص على الدنيا وطول الأمل. هذه خمسة أمور من كانت فيه نسأل الله السلام والعافية فليتابع نفسه، فليراجع حاله. قال رحمه الله أعيدها مرة أخرى: خمس من الشقاء: قسوة القلب، وجمود العين عدم البكاء، وركوب بحر التمني، والحرص على الدنيا وطول الأمل. يعني الإنسان يطول في هذه الدنيا، ما بيعيش وبيحضر وبيسافر ويأكل ويأكل، وما يدري المسكين في لحظة يفجأه الأجل. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فعلى كل حال هذه منقبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه القرآن، وهذه منقبة له لم تكن لغيره من الصحابة. وعبد الله بن مسعود معروف أنه من أئمة الصحابة في القراءة وفي العلم بالقرآن. يقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. بعض الروايات: أخذتها وفم أو وفاه عليه الصلاة والسلام لا يزال رطبا بها. يعني شوف سبحان الله، يعني دقة في التعبير، يقول إني أخذت هالسور بعضها لا يزال فاه رطبا بها، يعني توها نزلت وجيت وأخذتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شرف عظيم وفضل كبير أوتيه عبد الله بن مسعود. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يقرأ القرآن غضا، بعض الروايات طريا، كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فهذا شكل أنها مزية، ولذلك طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، فقرأ عليه أول سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له: حسبك. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث مسائل: أولا، لماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن؟ لماذا؟ قالوا: لعل هذا لا يعدو أحد أمرين، هي أمور كثيرة ذكروا لكن أشهرها أمران. أولا، أن يتعلم عبد الله بن مسعود والأمة من بعد ذلك سنة عرض القراءة، أن الإنسان يعرض قراءته على من هو أعلم منه ومن عنده قراءة وأخذ في هذا. وهذا ولا شك، نعم، كما قال ابن الجزري رحمه الله: القرآن عزيز لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ. ففي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم هذه فيها سنية عرض القراءة. الأمر الثاني، قالوا: لأن السامع يكون له من الفهم والتدبر ما ليس للقارئ، وهذا حق واقع. يعني الإنسان عندما يقرأ القرآن يكون مشغولا ألا يخطئ مثلا في تلاوته، أن يعتني بالمخارج بالتجويد، لكن من يسمع القراءة يكون ذهنه وسماعه وقلبه متوجه لفهم القرآن الكريم، لتدبر الآيات، للوقوف على اللطائف والهدايات تجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأثر وبكى ثم قال عليه الصلاة والسلام: حسبك. وهذا هو السنة. أما قول صدق الله العظيم هذا ليس من السنة، بل بعض أهل العلم يرى أنها بدعة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق الله العظيم، لا هذه ما وردت. وكون بعض الناس يقول تؤخذ من قول الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا، لا، نحن كل إنسان يستنبط شيئا ما استنبطه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فيترك هذا، المهم يتوقف فقط، ومن يسمعه يريد أنه يتوقف يقول حسبك، لا يقول له صدق الله العظيم، إنما يقول حسبك أو يشير إليه، والرجل يتوقف ولا يقول بعد ذلك صدق الله العظيم. لكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مجلس قرآن وانتهى أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، إلى آخره. هذا أمر أيها الإخوة. الأمر الثالث، لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال أهل العلم من المفسرين وشراح الحديث، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية لأمور، أشهرها أمران. الأمر الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل يوم القيامة واستحضر هذا الموقف العظيم والهول الشديد عندما سيحضره صلى الله عليه وسلم، فعند هذا يعني هذا الموقف ويوم القيامة لا شك أنه يجعل الإنسان يبكي ويتأثر، وماذا سيكون فيه من الأهوال العظام والأحوال الشداد التي ذكرها الله عز وجل، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم العظيم الذي يأتي الأب أو الأم إلى ابنه حسنة واحدة فيقول إليك عني إليك عني، والطفل أو الابن يأتي إلى أمه حسنة واحدة إليك عني، كل إنسان مشغول بنفسه، فهذا لا شك أنه موقف عظيم فتأثر من أجله النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام سيشهد على أمته في ذلك الموقف، سيشهد ماذا عملوا وماذا صنعوا، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى وحي إليه، ولا شك أنه سيجد في أمته من هو مقصر ومن هو متهاون ومن هو متجاوز، ولما جعل الله في قلبه صلى الله عليه وسلم من الرحمة كيف سيشهد على أولئك الذين قصروا وأخطأوا؟ بكى صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، وصدق الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم، عليه الصلاة والسلام هو رحمة الله للخلق أجمعين كما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة للخلق أجمعين ولأمته، أمة الاستجابة الذين آمنوا به وساروا على نهجه، هؤلاء لهم رحمة خاصة. وفي سنته صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة في يعني مواقف رحمته عليه الصلاة والسلام، سواء مع ذوات بعض الصحابة أو في الأحكام الشرعية، هذا شيء عظيم. المهم أنه عليه الصلاة والسلام بكى لهذا الأمر، أن في من أمته سيأتي من هو مقصر ومن هو كذا وكذا وسيشهد عليه، فبكى عليه الصلاة والسلام لأن هذا يعني موقف عظيم. وأنتم تعرفون في الحديث الصحيح إذا وقف على الحوض، هذا الحوض العظيم، ويأتي أناس من أمتي فيذادون عن الحوض فيقول أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إلى آخر الحديث. فهو عليه الصلاة والسلام حريص على أمتي وحريص على نجاتها وحريص على، لكن عاد من الذي يستجيب؟ من الموفق؟ من الذي يسمع ويطيع؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. على كل حال، هذه جملة من المسائل التي دل عليها هذا الموقف العظيم في قراءة عبد الله بن مسعود، هذا شرف له ومنقبة عظيمة له أن قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في كم يقرأ القرآن. وقول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. حدثنا علي، حدثنا سفيان، قال لابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل. قال لابن شبرمة:
نعم،
نظرت كم يكفي الرجل من القرآن، فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال علي: حدثنا سفيان، أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، أخبره علقمة عن أبي مسعود: ولقيته وهو يطوف بالبيت، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو
قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه.
اللهم ارضى عنهم أجمعين. نعم.
فلما قال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألقني به. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قال: كل ليلة. قال:
اللهم ارضى عنه. هذا عبد الله بن عمر كان يصوم كل يوم ويختم كل ليلة ختمة كل هذا. اللهم استعان. نعم.
قال:
لكن على كل حال الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف الجلد العبادة جلد الطاعة ما المسألة. اللهم ارضى عنهم أجمعين في حرصهم على الخير وبذلهم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: صم في كل شهر ثلاثة وقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم ثلاثة أيام في الجمعة. قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: أفطر يومين وصم يوما. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، وقرأ في كل سبع ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فأعرق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله: وقال بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع. حدثنا سعد بن حفص، حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة أن عبد الله بن عمرو قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: في كم تقرأ القرآن؟ حدثني إسحاق أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال: وأحسبني قال: سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. حتى قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك.
الحمد لله. أيها الإخوة، أهل العلم كتبوا فيما ينبغي أن يقرأه المسلم في يومه، يعني وفي شهره، يعني متى يختم الإنسان القرآن، متى كم حزبه من القرآن. وهذه وللأسف والله المستعان هذه المسائل يعني تكاد لا أقول تندثر حاشا وكلا، ولكن الحديث في قدر القراءة، وكتبوا في هذا كم ينبغي للمسلم أن يختم القرآن. فهنا البخاري رحمه الله قال باب في كم يقرأ القرآن، وقرأ واستدل بقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه. وذكر أيضا حديث أبي مسعود الأنصاري: من قرأ الآيتين الأخيرتين من ليلة كفتاه، وهذا على أحد الأقوال يعني كفتاه من قيام الليل، يعني إذا قرأ هاتين الآيتين. فعلى كل، لكن متى يختم القرآن؟ الإمام النووي رحمه الله قال: السلف كانت لهم عادات في ختم القرآن، وأقل ذلك وهو ليس بقليل، فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، أنهم يختمون القرآن في كل شهر مرة، وهذا ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: حتى لا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان من شبان الصحابة، وكان حريصا على العبادة، ولذلك ذكر هنا أو ذكرت زوجته سنأتي إن شاء الله لحديثه بالتفصيل أنه كان يصوم كل يوم ويختم القرآن كل ليلة. إذا متى سيأتي زوجته؟ متى سينام معها على الفراش ويأتي منها ما أباح الله لهما بين الزوج وزوجته؟ إذا كان في النهار صيام وفي الليل قيام إلى الفجر، خلاص إذا معنا ما عنده أي فرصة يلتفت إلى أهله. فعلى كل حال هذا كان يختم القرآن كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: اختمه في شهر. ولذلك الحافظ بن كثير والإمام النووي وغيره من أهل العلم ما قالوا شهر كذا من عند أنفسهم، لا شك هناك دليل، وهو أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، بدأ به بشهر. إذن ينبغي لك أخي المسلم أن تختم القرآن في كل شهر، ينبغي يكون لك حزب هاتي تقول والله أنا مشغول مر، لا لا أبدا، والله لا مشغول ولا شيء. الجوالات سرقت الأوقات الكثيرة، عدم العناية، التفلت الذي عندنا في الأوقات، وإلا يعني جزء واحد في اليوم، يعني الإنسان العيي الذي تثقل عليه القراءة يمكن يأخذ ساعة إلا ربع نصف ساعة، الحمد لله الأمر ميسور، لكن المفترض أن يقرأ. وقد قلت في هذا المجلس المبارك عدة مرات وصية والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان دائما يقول الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. فنحن أيها الأخوة يجب نبدأ من الآن، يعني من هذا اليوم يلا نبدأ نقرأ الآن الجزء الأول، نبدأ من أول سورة الفاتحة حتى نقف على قول الله عز وجل سيقول السفهاء، ثم بعد ذلك نمشي إلى تلك الرسل، ثم يعني وهكذا نمشي. لا بد أن تقرأ يوميا جزء وتحتسب الأجر عند الله عز وجل. وبإذن الله يا أخي، شوف أنا لا أقول كلام منك، قاله أهل العلم، إذا مشيت في هذا البرنامج وفي هذا الحزب وهذه القراءة، لو فرضا تركته يومين أو ثلاثة أيام، والله ستحس بكآبة وضيق، تحس أنك فقدت شيئا عظيما. لكن كما قيل ما لجرح بميت إيلامه. إذا كان إنسان أصلا ما يقرأ ولا لعند حزب، وتمر الأشهر والله ما يدري وين وصل ولا وين وقف، لا شك أنه ما يحس بفقد شيء عظيم. لكن إذا كان إنسان ملتزم بحزب وبقراءة، وجرب يا أخي وأنت الحكم، لا تنتظر من الآخرين، انتظر، انظر في نفسك أنت. فأنت يا أخي يجب الإنسان يحرص يحتسب الأجر، الحرف بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن عمرو قال اختمه في شهر، قال يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك؟ قال ففي 20، قال أستطيع، قال ففي 15، يعني ودي أختم القرآن في الشهر مرتين، قال ففي 10، قال ففي 7. وقف معه النبي صلى الله عليه وسلم في 7. في رواية عند أبي داود قال ففي 3، ولا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، خلاص يعني أقل شيء. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله، أنه توقف على 7، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أني ذكرت حديث أبي مسعود الثقفي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في هذا المسجد المبارك، جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام فغبر زمنا، يعني انقطع، ثم رجع، فقلنا أين كنت يا رسول الله؟ قال طرأ علي حزبي من القرآن. شوف عنده حزب ما يمكن يفوته، بقي من الشيء يعني، فلم أكن قرأته فقرأته. قال فلما انتهى المجلس، وكان عليه الصلاة والسلام مهيب ما أقدر يسأله، قال سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن، هو الآن يختمون في 7 أيام. قال نبدأ في اليوم الأول بعد الفاتحة 3 سور، يعني نفرض بدينا يوم السبت 3، الأحد 5، الأثنين 7، الأربعاء الثلاثاء 9، الأربعاء 11 سورة، الخميس 13 سورة. قال فإذا جاء اليوم السابع، إذا نحن على المفصل على سورة قاف، وهذا كما قلت من أدلة الجمهور على أن المفصل يبدأ من سورة قاف ثم نختم إلى نهاية الناس، هكذا كان. لكن الله مستعان، الآن كيف الآن الإنسان يختم يعني كل أسبوع؟ قد يكون في مشقة، لكن على كل حال هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكره البخاري هنا في الروايات، قال والرأي أنه على 7، هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر يا أخي أنت لا تكون يعني محروما، حظك مجرد أن تسمع هذه الأحاديث فقط، لا يا أخي، ليكن حظك العمل والتطبيق، المسارع فيما يرضي الله. الأعمار الآن تتقدم، كل يوم يمضي من أجلك إنما يقربك من الله والدار الآخرة ويبعدك من هذه الدنيا. فالله الله أيها الإخوة، على كل حال هذا تكلم فيه أهل العلم. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله لما قال إن السلف لهم عادات في ختم القرآن، منهم من يختم في كذا ومنهم من كذا، لكنهم كانوا لا يتركون ختم القرآن في شهر، مستحيل. واحد مثلا صح مشغول في الجهاد في سبيل الله، في العلم، في أن يطلب المعيشة والعمل، لكنهم لا يتركون ختم القرآن. أما الواحد الآن تتفلت عليه أشهر وأيام ما ختم القرآن، والله يا أيها الإخوة أن هذه من المصائب، إن هذه من الأصابع ونقولها وكلنا ذاك الرجل. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام وأن يفتح علينا وأن يشرح صدورنا للتلاوة وأن يحبب إلينا كلامه حتى لا نشبع منه ولن نشبع منه بإذن الله عز وجل. فالله المستعان. على كل حال هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله لما لقي أبي مسعود قال في حديث علقمة قال وهو يطوف بالبيت. شوف حتى الناس تطوف تسأل أهل العلم ويسألون تابعي ويجد صحابي يفرح يسأله. بالفعل سأله فأخبره عن هاتين الآيتين في آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. والبخاري ذكر هذا الحديث هنا لبيان أنه على الأقل تقرأ ولو آيتين. يعني هو قصده يعني أنه لا يفوتك يومك ما قرأت شيئا، وبخاصة أن مما قيل في هاتين الآيتين لو قرأهما في قيامه بالليل كفتاه عن بقية القراءة. هذا أحد الأقوال، وقيل تكفيه من الشرور والآثام، وقيل تكفيه في تكفير الذنوب وإلى غير ذلك. على كل حال الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو أنه خطب لابنه عبد الله امرأة ذات حسب، جاء في بعض الروايات أنها من قريش، وجاء هنا قال أنكحني. فشرح في الحديث قالوا كيف ينكحه وهو رجل، المفترض أنه يتقدم. فقالوا إما أن أباه هو الذي خطبها وسعى له فيها حتى يعني تيسر له الزواج، وإما أنه هو الذي دفع المهر وأعانه يعني كما يقولون في تكاليف الزواج وكذا، ولم تكن الأمور فيها تكاليف الله المستعان كانت قليلة، لكن المهم أنه هو الذي دفع فنسب إليه أنه هو الذي أنكحه إياه. فالمهم فجاء عمرو بن العاص رضي الله عنه يسأل قال فكان يتعاهد كنته يعني وهي زوجة الولد فيسألها عن بعلها، والبعل هو الزوج عبد الله، فقالت نعم الرجل من رجل رضي الله عنه. شوف يعني امرأة ما راح تطالب بحقوق ولا شيء، رأتها الرجل الصالح العبد الصالح راعي صاحب عبادة قيام في الليل وصيام في النهار ساكتة ما قالت شيء، كلها تقدير لها العبادة. ولكن على كل حال أفضل الهدي وأكمل الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يطأ لنا فراشا، يعني هذا كناية عن الجماع وهذا من الأدب والتلطف. ولذلك قال ابن عباس في قول الله عز وجل وقد أفضى بعضكم إلى بعض قال إن الله حيي يكني. بعض الناس سبحان الله لا يتورع في المجالس، وهذا قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. الرجل يصبح فيكشف ستره مع امرأته فعملت كذا وقالت لي زوجتي كذا، وهذا وللأسف الله من التبذل ومن سوء الكلام. أن بعض الناس في المجالس فعلت مع زوجتي وصنعت وفعلت على الفراش، وهذا ولا شك يدل على قلة مروءة الرجل وعلى نقص في عقله، وإلا الإنسان يتحفظ في مثل هذه الأمور ولا يذكرها. فضلا عاد الله المستعان هو الحديث جاء في الرجل. قالوا قال الشراح لماذا لم يذكر المرأة، أن المرأة يعني ما ذكر أنها هي التي تفضي بالسر؟ قالوا لأن المرأة هذه عاد 100% أنها لا تتكلم في هذه الأمور. لكن والله المستعان الآن في هذه الأزمة تجد من النساء من لا تستحي، تجد في المجالس زوجي فعل وصنع وقال وتكشف ما يكون مع زوجها على الفراش، وهذا لا شك قلة مروءة وقلة حياء من الله عز وجل ثم من خلقه. هذه أمور خاصة وليست من الأشياء التي يتحدث بها. فعلى كل حال هذه المرأة حيية، قالت لم يطأ لنا فراشا، ما قالت جماع وما جماع لا أبدا، بل قالت ولم يفتش لنا كنفا، يعني أن ما مد يده ولا كشف الحجاب ولا رفع الستر حتى يراني أبدا، ومع ذلك كانت صابرة محتسبة ما دام أنه في طاعة الله وفي عبادة الله. فالمهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبوه واشتكى وأخبره الخبر، فقال ائتني به أو إلقني به، فجاء به فأخبره أنه كان يصوم كل يوم ويقوم الليل كله حتى يختم القرآن ختمة. فالمهم أرشده عليه الصلاة والسلام في النهاية إلى صيام داود عليه السلام، وهو أن يصوم أولا أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وهذا أيضا الصيام ينبغي أن لا يفرط فيه يعني مسلم، أن يصوم 3 أيام من كل شهر، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم كلهم يقول أوصاني خليلي بثلاث، ومنها وصيام 3 أيام من كل شهر. إن صارت الأيام البيض الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر الحمد لله، لكن ما تيسر لك لا يا الله يا أخي لا تفرط فيها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة في عشرة بثلاثين، كأنك صمت الشهر كله. إن تيسر أفضل من ذلك أن تصوم الاثنين والخميس فهذا أيضا عمل طيب، ترفع الأعمال إلى الله. فكيف ألا ترضى أن يرفع عملك إلى الله وأنت صائم؟ إن عاد رغبت أكثر من ذلك فصم يوما وأفطر يوما، هذا هو أفضل الصيام كما في صحيح مسلم، وكما هنا ذكر أنه أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يصوم الإنسان الأيام كلها هذا خلاف السنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد، هذا خلاف السنة. لكن نعم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يسرد الأيام يصومها حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر أياما فنقول حتى لا يصوم. فلو كان المسلم مثلا يحرص مثلا يصوم 15 يوم 20 يوم، وخاصة في شهر الله المحرم، هذا أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي شهر شعبان لو سرد الأيام لا حرج، لكن يصوم الدهر دائما هذا خلاف السنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشده عبد الله بن عمرو كان يريد أكثر من هذا وأن يختم، المهم لما ضعفت قوته قال يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يختم القرآن في سبعة أيام، وفي بعض الروايات كان يختم ثلاثة أيام، يعني كل يوم يقرأ عشرة أجزاء، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب ماذا صنع وهو قد يعني سار على هذا الهدي حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب الآن تعب قال والله لا أريد أن أترك شيئا التزمت فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ حزبه من القرآن سبعا منه أو شيئا منه بالنهار وشيئا منه بالليل. طيب الصيام كان يثقل عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، فكان يحصي الأيام التي أفطرها فيقضيها بعد ذلك، كل هذا حرص منه على التزام ما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك هنا قال في الرواية قال كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والتزم مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد خلاص يستمر على هذا العمل. فيا ليتنا أيها الإخوة أيضا نحن مع أنفسنا والله المستعان نلتزم حزمنا القرآن الصيام، بل قال يعني بعض أهل العلم يعني كون الإنسان يصوم ويفطر في بيته أو مثلا يصلي أو يفطر هنا، المهم ويقرأ حزبه في بيته، إن هذا من أهم وأعظم أسباب التربية الصالحة للأسرة. عندما يرون رب الأسرة الأب الزوج يجلس في بيته ويقرأ في هالبيت القرآن، ينور بيته بقراءة القرآن، يصوم، يعرف أهل البيت أنه يقوم آخر الليل، والله إن هذا كما قال بعض أهل العلم يغني عن المحاضرات ويغني عن الوصايا ويغني عن التوجيهات، لأن هذا تطبيق عملي أمام الأسرة كاملة، يرون أباهم بهذا الوضع يصوم ويقوم الليل ويرتل القرآن في بيته، يحيي بيته بتلاوة القرآن. بالله عليكم هذا يكفي كان عن مصايا وعن محاضرات كثيرة، لكن اللهم استعان يعني نحن نحتاج إلى القدوة، ونسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين مفاتيح للخير. على كل حال يعني الروايات كما جاء هنا في آخر رواية قال اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قرأ أكثر من ذلك فلا حرج. قد يقول قائل طيب يا روي عن بعض السلف أنه كان يختم القرآن كل يوم أو كان يختمه في يومين، روي هذا عن الشافعي وروي عن غيره، هذا قال عنه أهل العلم محمول على ثلاثة أوجه أو نجيب عنه من ثلاثة أمور. أولا لا بد من مراجعة السند إليه، قد لا يكون صحيحا، لأن بعضه وقيل إن فلان كان يختم كله وقيل لا هذا ما يكفي، لا بد أن ننظر في السند، نحن أمة سند، قد يكون السند منقطعا عن قد يكون السند ضعيفا ولا يصح عنه، هذا من جهة. من جهة ثانية أنه لو ثبت عنه وصح السند فقد يكون إنه استغل يوما ما في موقف، مثلا أن كان مثلا في العشر الأواخر من رمضان مثلا، وتحرى ليلة القدر ذلك اليوم فقال أختم هذه الليلة، فقط مرة واحدة حصلت له، وهذا ما حمل عليه الصنيع الشافعي وغيره، أنه مثلا يوما يعني قال إن هذه والله ليلة فردية، هذه ليلة 27 رأى فيها رؤيا مثلا، فأراد أن يختم القرآن كله في ذلك اليوم، فلا حرج عليه. هذا من جهة، يعني أن يكون، أو أن أراد به مثلا التقرب إلى الله عز وجل، يعني أن يتوسل بهذه الختمة في أمر هو محتاج إليه، فهذا يعني هذا أيضا مما يدخل فيه. الأمر الثالث أننا نقول أنه لو فرضا ثبت أنه يختم كل يوم ولا يختم كل ليلتين، نقول إن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الهدي، ولا تعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما روي عن فلان أو عن علان. لكن كما قلت نحن ننظر إلى الوجه الأول والوجه الثاني. الوجه الأول هل صح إسناده عنه، هذا أمر. الأمر الثاني قد يكون له عذر، كما قلت يعني في ليلة مباركة في يوم عرفة مثلا أراد أن يختم القرآن، قال والله يعني جاء في يوم صلى الظهر أو من الصباح وقال يا الله على بركة الله أختم هذا اليوم، ما تأتي عشية عرفة إلا وأنا في أواخر المفصل وأختم وأتقرب إلى الله بختمة في ذلك اليوم. نعم، يعني كون استغل موقف معين كما قلت ليلة شريفة أو نهار أو احتاج أن يتوسل إلى الله عز وجل بمثل هذا العمل، هذا قد أنا لا أقول أنه يعني أن هذا مستمر عليه، لكن هذا مما وجه به أهل العلم، مما حمله أهل العلم فيما روي عن هؤلاء. والأمر الثالث نحن نعيد ونكرر، أكمل الهدي وخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب البكاء عند قراءة القرآن. حدثنا صدق أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم
حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش: وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء حتى إذا بلغت. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان.
الحمد لله. هنا أيها الإخوة، يعني الحديث تكرر لكن أنا أحب أن أقف هنا في مسألتين. المسألة الأولى: ما هو الأفضل؟ هل أقرأ القرآن دائما أو أن أسمعه من غيري؟ ما هو الأفضل؟ قال أهل العلم: كل إنسان أبصر بحاله. أنت انظر في بعض الأحوال وفي بعض الأزمنة قد يكون أنت وأنت تقرأ القرآن أرق لقلبك وأقبل على كلام الله عز وجل، وهذا هو الأفضل حتى يعني تغنم الأجر وإلى آخره. في بعض الأحوال لا، قد يكون سماعك للقرآن يحصل به التأثر، وكما قلنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من ابن مسعود لسنية العرض من جهة، ولأن السامع عندما يسمع يكون أعون له في تدبر القرآن والوقوف على هداياته وهداياته. فهنا أي يعني أيها الإخوة، عليه الصلاة والسلام إنما يعني استمع لابن مسعود من أجل هذا الأمر. فأنت انظر في حالك، قد بعض الناس يقول والله أنا أحب أقرأ الآن. نعم أنت على خير. قال والله يحب أن أسمع من غيري، أنت على خير. أنت ابحث عما يصلح قلبك، عما يفيض على قلبك الإيمان ويزيدك خشوعا وطاعة لله عز وجل، ابحث عن هذا. فعلى كل حال أنت إن قرأت فأنت على خير، إن استمعت للقراءة وأنت مستمع ولست سامعا فأنت على خير إن شاء الله. المهم أنك يعني يكون لك حزب، أن يكون لك نصيب من القرآن الكريم. المسألة الثانية: أحب أن أقرأ عليكم كلاما نفيسا لا أحب أن أحكيه بلسان الإمام النووي رحمه الله في كيف عليه الصلاة والسلام قال هنا، قال ابن مسعود: فإذا عيناه تذرفان، يعني بالبكاء. قال الإمام النووي رحمه الله: قال البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين، قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وقال جل وعلا: خروا سجدا وبكيا. كان عمر رضي الله عنه إذا جاء عند سجدة مريم خر ساجدا، وكان يقول: هذا السجود فأين البكي، يعني أين البكاء، هذا يقوله الفاروق، وهو الذي كان إذا أما الناس كما روى الإمام أحمد في كتاب الزهد قال كان إذا أما الناس وقرأ بهم سورة يوسف فإذا بلغ قول الله عز وجل وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بكى حتى لا يسمع آخر الناس يعني آخر الصفوف قراءته رضي الله عنه وارضاه. وكان إذا قرأ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، قال كان يمرض اليوم واليومين يعوده الناس يظنون به مرضا وما به المرض إنه التأثر بكلام الله عز وجل. ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد. فهو كان يسجد عند سجدة مريم ويقول هذا الخرور، يعني نحن خررنا وسجدنا، فأين البكي رضي الله عنهم أجمعين. قال والأحاديث فيه كثيرة وطريق تحصيله، نعم هذه هي المسألة المهمة الآن، كيف تحصل البكاء وأنت تقرأ القرآن؟ خذ هذا توجيه من الإمام النووي ومن أهل العلم أيضا الذي نقل عنهم، قال أن يحضر قلبه الحزن والخوف، أن يحضر يعني يستحضر في قلبه الحزن والخوف بتأمل ما في القرآن من التهديد والوعيد الشديد والترغيب، يعني أيضا الإنسان يجمع بين الترغيب والترهيب والخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء الصادق في الله عز وجل والوثائق والعهود، ثم ينظر تقصيره في ذلك. صراحة إذا قرأ هالأشياء والوصف العظيم الجنة والنار وما أخذ الله من الوثائق والعهود علينا وينظر في تقصيره في ذلك فلا شك أن هذا يعين البكاء. قال فإن لم يحضره حزن، يعني إذا ما حضره الحزن مع التأمل والتدبر، فليبكي على ما فقد وليعلم أنه من أعظم المصائب. الله المستعان، يعني كون الإنسان يسمع القرآن ويتلو ومع ذلك لا يتحرك قلبه هذه مصيبة، كما قال بعض السلف ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب عياذا بالله عز وجل. لكن الإنسان كما قلت يعني يجاهد نفسه ويعرض نفسه، ولا شك أن عاد في مقامات سبحان الله الإنسان مثلا في آخر الليل يعان على التدبر من قارئ يقرأ ويشرح صدره لهذه القراءة، كما قال ابن القيم رحمه الله التخلية قبل التحلية، يعني يخلي قلبه مما فيه من الذنوب والمعاصي والتعلق بالدنيا حتى يحلى، يعني حتى يكون فيه يعني التدبر والتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إثم من رأى بقراءة القرآن،
رأى
من رأى بقراءة
يعني من الرياء. نعم.
باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا،
وجاء في بعض النسخ أو فخر به هنا، وهذا هو المشهور أو فجر به، ولكن جاء في بعض النسخ البخاري أو فخر به يعني من المفاخرة، لكن يعني النسخة المشهورة هي بالجيم لأن الفخر داخل في الرياء الذي ذكر في أول الباب. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غافلة قال قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يرمق السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق.
الحمد لله. نقف عند هذا. هنا أيها الإخوة، يعني إذا كان هذا الترغيب في تلاوة القرآن وتحسين التلاوة به والبكاء عنده، فهناك أيضا في الجانب الآخر أمور ذكر هنا البخاري ثلاثة أمور. قال: إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به. فالمسلم يحذر أيضا أن يقع في هذه الأمور الثلاثة. أولا أن يرائي بقراءة القرآن، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وكان إذا حدث رضي الله عنه بهذا الحديث بكى، وجاء بعض الروايات أنه يجثو على ركبتيه، أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم الرجل قرأ القرآن وعلم العلم فيؤتى به فيذكر نعمة الله عليه، فيقال له قرأت كذا، قال نعم قرأت فيك وتعلمت فيك، فيقال كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، فيؤمر به فيؤخذ فيلقى في نار جهنم عياذا بالله. فنحن نعم نوصي أنفسنا ونوصي إخوتنا دائما وفي مجالسنا بالإخلاص، أن تكون تلاوتك، أن يكون حفظك، أن يكون تعلمك وتعليمك لله تبارك وتعالى، لا من أجل الرياء والسمعة، لكن اطلع عليك أو علم فلان أنك تحفظ القرآن أو أنك تعلم، هذا من عاجل بشرى المؤمن، لكن من أجل يعني أن يتمدح الإنسان وأن يكسب يعني وجوه الناس إليه والنظر إليه، هذا قد حذر منه أهل العلم. وقد عقد في هذا الإمام الآجري رحمه الله تعالى بابا مستقلا في باب في كتابه أخلاق حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن، هذا كتاب نفيس للإمام الآجري رحمه الله، عقد فيه بابا في التحذير من الرياء في تلاوة القرآن، وأن هذا كما ثبت الآن في الحديث الصحيح أنه من أول من تسعر بهم النار من يصنعون هذا الأمر. كما أنه أيضا في المقابل لا يجوز لنا أن نتهم الآخرين. حين بعض الناس يقول يا أخي فلان يرتل زين من أجل أن يمدحه الناس، يا أخي ما يجوز لك أيضا أن تدخل في نيات الناس، فلان يرتل، فلان يحسن صوته من أجل أن يكون كذا وكذا وأن يحصل، هذا حرام، ما يجوز يا أخي أنني أدخل في نيات الناس. إحنا نسمع القرآن ونسمع من يطول، لكن أتدخل في النيات هذا حرام وفجور ولا يجوز، لكن نحن نتواصى ولا شك أيها الإخوة على الإخلاص بتلاوة القرآن. الأمر الثاني قال: أو يتأكل به. التأكل هنا قالوا على نوعين، إما أنه يتأكل يعني يستجدي أموال الناس بتلاوة القرآن، مثل ما يصنعه الله يهدينا وإياهم بعض الشحاذين، يجد يتلو القرآن عشان الناس ترمي عليه دينار درهم ريال أي شيء، وهذا لا يجوز، هذا من التأكل بالقرآن الكريم. أو أن يؤتى به في بدع، نسأل الله العافية، مثل ما يعمل الآن في المآتم، إذا مات الميت جلسوا 40 يوم أو أسبوع وكل يوم قارئ يأتي وقارئ، وإذا جاء يطلع جمع له دينار ودرهم أو من الحاضرين أو من أهل الميت وأعطوه في جيبه، هذا لا يجوز أصلا، هذه بدعة، وقراءة القرآن في مثل هذا لا يجوز، وهذا المال الذي يأخذه أيضا حرام عليه، لا يجوز، هذا من التأكل بكلام الله عز وجل. والإمام الآجري رحمه الله نقل في كتاب أخلاق حملة القرآن روايات كثيرة عن السلف في التحذير من هذا الأمر وهو التأكل، كما قلنا، أما أنه يشحذ ويجلس يقرأ في زاوية في شارع ولا عند مسجد عند الباب والناس تضع عنده الدراء، هذا حرام. أو أنه يتأكل به في بدع أيضا، كما قلت، إما في نسأل الله العافية في مآتم وفي حزن ويقرأ، أما كون الإنسان يأخذ أجرا على تعليم القرآن أو على الرقية بالقرآن فهذا لا حرج في ذلك، كما سبق الكلام عن في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لكن نحن نوصي أيضا دائما ونقول للرقاة الشرعيين: أيها الرقاة خففوا على الناس، لا تطلبوا أموالا كثيرة، لأن بعضهم يقول طيب في حديث أبي سعيد أنهم أعطوهم قطيعا من الغنم، جاء في بعض الروايات أنهم أعطوهم 30 إلى آخر الحديث، نحن نقول لا، هذا كان له سبب، لأنهم استضافوهم فلم يضيفوهم فأرادوا النكاية بهم، الضغط عليهم كما نقول، لكن الإنسان يجي يطلب مبالغ طائلة في قراءته على مريض أو كذا، نحن لا نقول حرام ولا سحت حاشا وكلا، لكن نحن نقول خففوا على الناس. المسألة الثالثة قال: أو فجر به. الفجور بالقرآن أن يستدل بالقرآن في غير مواضعه الصحيحة، وهذا من أجله عقد الإمام البخاري وذكر قصة الخوارج في هذه الأحاديث، أنه مستدلوا بآيات كما قال بعض السلف، وضعوا آيات نزلت في الكفار فأنزلوها في المؤمنين فاستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم فكفروا الناس، وهذا يعني من عقيدة الخوارج التكفير بالذنوب، فمنه من إنسان مثلا سرق ولا كذب خلاص هذا كافر، ثم إذا كفروا الناس خلاص معنى استحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم وفتنتهم عظيمة، وأول خروجهم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم تلك القسمة في الغنائم، خرج ذو الخويصرة قال اعدل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إن لم أكن أعدل، فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم إلى آخر الحديث. المهم أنه عليه الصلاة والسلام ذكر هنا في هذا الحديث جملة من أوصافهم نتكلم عنها إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. قبل أن يعني نتكلم، هو بقي لنا في هذا الكتاب، كتاب فضائل القرآن عشان الإخوة اللي يحضرون معنا الكتب، بقي هذا الباب والباب الذي يليه، وبهذا نكمل كتاب فضائل القرآن. وبقي لنا في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا في أواخر الصحيح، ليس بعده إلا كتاب التوحيد وبه ينتهي الصحيح. فالسبت القادم إن شاء الله، أن الله أعطانا وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر، سنكمل هذين البابين وندخل على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري، عشان بس من يحضرون الكتاب يستعدون له. أما غدا فإن شاء الله بعد صلاة العصر، الدرس بعد صلاة العصر في كتاب التوحيد، السبت والأحد في البخاري، ويوم الاثنين بعد صلاة العصر في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نجيب على الأسئلة، نخشى أن يعني تقام الصلاة، أو نأخذ بعد ذلك ما يتيسر. هو ذا يقول: هل يجوز لبس الحزام المساند لفقرات الظهر؟ هل عليه كفارة أم لا؟ وعلى كل حال يعني إن كان يقصد في الإحرام فإن هذا يعني لا حرج فيه، إذا واحد لبس حزام يربط ظهره وعنده يعني انزلاق ظروفي كما يقولون، فإن هذا لا يؤثر على إحرامه ولا كفارة عليه، هذا إن كان يقصد، وإن كان يقصد ربطه على الدوام فهذا لا حرج، إلا إذا كان عليه غسل جنابة يعني غسلا واجبا أو احتلام أو كذا، أو كانت المرأة من حيض أو من نفاس، يعني قصدي غسلا واجبا يعني، فإنه يفكه ويغتسل ثم يلبسه مرة أخرى، إلا إذا كان ما يستطيع يفك أبدا هذا عاد لكل حادثة حديث. ما حكم شراء الحبوب مثل القمح وتخزينه داخل مخزن وبيعه بعد مدة بسعر أعلى، أي بقيمة أعلى؟ والله إذا كان ليس من باب الاحتكار، يعني هو أخذه وجعله عنده وسيبيعه لا من أجل أن ينقص البضاعة ويعمل هز في السوق كما يقولون في الوضع الحالي، وأيضا في المستقبل لا أن يزيد السعر أضعافا مضاعفة على الناس، هذا أيضا لا يجوز. لكن مثل ما يصنع بعض الإخوة في التمور الآن، يشترون التمر بكثرة ويحبسونه عندهم سواء رطبا أو كنيزا يعني، فإذا جاء مثل رمضان أخرجوه للسوق، يعني ليس إن شاء الله الهدف من هذا أنه يعني من باب يعني احتكار السلع، لكن يعرفون أن فيها يعني مواسم يكون فيها البيع والشراء يعني أفضل. فعلى كل حال إذا باعوه بربح ليس فيه يعني مزايدة وليس فيه كثرة ولم يحدث خللا بين الناس فلا حرج في ذلك والله أعلم. على كل حال هذا لكل يعني تفصيله. هذا يقول: أريد تفصيلا جدول لختم القرآن في الأسبوع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قلت أيها الإخوة في الحديث، في اليوم الأول تقرأ سورة الفاتحة ثم ثلاث سور: البقرة، آل عمران، النساء. في اليوم الثاني خمس تمشي، تقرأ بعدها المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، بعدها تقرأ سبع. أنا عاد صعب يعني نأتي بالحفظ كل السور، لكن المهم في اليوم الثالث، يوم الاثنين مثلا قلنا سبع، في اليوم الرابع تسع، في اليوم الخامس 11 سورة، في اليوم السادس مثلا بيكون يوم الخميس إذا كنا بدأنا يوم السبت تقرأ 13 سورة، ستجد أنك على هذا الترتيب إذا جاء يوم الجمعة اليوم السابع أنت تقف على المفصل على سورة قاف فتختم من قاف إلى نهاية الناس. هكذا كان يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رجحه الإمام البخاري في هذا العمل. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الذين يعني أخبر عنهم في حديث عمر رضي الله عنه، قال إنهم يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني أن هؤلاء الخوارج ومن سيخرجون من ضئضئ هذا الرجل وصفهم عليه الصلاة والسلام بأوصاف. أولا أنهم حدثاء الأسنان، أنهم شباب، وهذا بالفعل الآن واقع. هذه الجماعات الإرهابية والتحزبات وهذه التنظيمات التي جلبت على المسلمين الشرور والمآثم هم يصطادون الشباب لأنهم أسرع الناس تأثرا. وعلى كل حال لنا إن شاء الله إكمال في هذا بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله.